قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
استشارات.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أحمده لا أحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسه، له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة راج نجاة من النار، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صفيه وخليله خيرته من خلقه، بعثه الله بين يدي الساعة بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته واستمسك بما كان عليه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم استشارات، وهو برنامج تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجزي القائمين على هذا البرنامج وأمثاله خيرا عظيما وأجرا وفيرا. أيها الإخوة والأخوات، حلقتنا اليوم تتناول أصل العبودية، تتناول قضية هي أعظم ما يترجم الإنسان به عن صدق عبوديته لله تعالى، إنها تعظيم شعائر الله. الله أكبر، ما أجل الإيمان إذا انعكس على الأخلاق والأعمال فأثمر ما يراه الإنسان من صدق تعظيم الله جل في علاه. إن حلقتنا لهذا اليوم تضمنت تقريرين هما محطتان ننطلق منهما لتناول هذه القضية، وإليكم هذا التقرير.
أولا، التعظيم متوقع أن يكون بالعلم، الإنسان يتعلم، يسأل العلماء، يقرأ كتب.
في البداية أحب يعني أبدأ أنه الفترة الحالية هي ممكن مدخل للشخص، سواء في الرجوع بداية شعبان أو بداية رمضان بالتحديد، بحيث يكون هو مرجع للتعظيم شعائر الله، بحيث أنه ما يكون الفترة اللي راحت تكون يعني سبب ممكن للشخص أنه يميل بعض أو التقليل من قيمة الشعائر. في رمضان الجو مناسب من ناحية خلينا نقول بعض الإعلام والمجتمع يكون مقوي للشخص بحيث انه يعظم هذه الشعائر.
شعائر الله يا اخي نختصرها في كلمة واحدة ان شاء الله، نقول بالاخلاص، اخلاص ونية الانسان ان شاء الله، اذا اخلص في كل اعماله ان شاء الله ونيته كلها ان شاء الله بتتسهل بامر الله ان شاء الله.
كيف ننظم شعائر الله؟ طبعا بالصلاة، بالعبادة، بالاستغفار، بالصلاة على النبي اللهم صل وسلم عليه. هي هذه
تعظيم شعائر الله، اقامة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، التقليد بتعظيم شعائر الرسول صلى الله عليه وسلم، واجتناب النواهي وفعل الأوامر، والتعظيم القلبي كذلك، التعظيم في القلب.
استشارات.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مجددا بعد هذا التقرير الذي تناولنا فيه جملة من تعليقات إخواننا حول ما هو مفهومهم عن تعظيم شعائر الله. الله جل وعلا أخبر في كتابه عن هذا الأمر وهو عن شعائره، فجاء قوله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وجاء قوله تعالى: ولا تحلوا شعائر الله. وجاء قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. وجاء قوله: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. هذه الآيات الأربع ذكر الله تعالى فيها شعائره وأمر بحفظها وبين أن تعظيمها من تقوى القلوب، وأخبر بأن الصفا والمروة من شعائره، وأخبر أن البدن من شعائره. فما هي شعائر الله؟ شعائر الله هنا أخبر الله تعالى أو ذكر الله تعالى شيئا أضافه إليه، وما أضيف إلى الله جل في علاه له عدة احتمالات وعدة أوجه، فقد يضاف الشيء إلى الله تعالى على أنه صفة من صفاته، كما ذكر الله جل في علاه بل يداه مبسوطتان، فأضاف اليدين إليه جل في علاه لما خلقت بيدي إضافة صفة. وقد يضيف الله تعالى الشيء إليه على وجه التشريف والتكريم، كما قال جل في علاه في ناقة قوم صالح: ناقة الله وسقياها. فالإضافة هنا إضافة تشريف وتكريم، وكما قال جل وعلا: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين. فأضاف البيت إليه تشريفا وتعظيما لهذا البيت. والشعائر إضافتها إلى الله تعالى تستوجب نوعا من التعظيم، لأن الله أضافها إليه، لأنه هو الذي شرعها، وهو الذي اصطفاها، وهو الذي حكم بها، فأضافها إليه تشريفا لها. إن الصفا والمروة من شعائر الله، أي من أعلام دينه ومن حرماته التي فرض على أهل الإيمان المعظمين له أن يعظموها. شعائر الله هي كل ما أمر الله تعالى بحفظه وجعلها علامة من علامات دينه، وهذا يمتد لأشياء كثيرة، يعني لا ينحصر هذا في مكان أو في شيء، إنما يشمل الأماكن، يشمل الأزمان، يشمل الأشخاص، يشمل الأحوال، كل هذه الأشياء يمكن أن تكون من شعائر الله. فالأماكن أخبر الله تعالى عن الصفا والمروة، قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فهي من أعلام دينه التي يتعبد له جل وعلا بالسعي بينهما وقصدهما. البدن وهي ما يذبح في الهدايا والضحايا تقربا إلى الله تعالى، جعلها الله تعالى من شعائره. قال تعالى: والبدن جمع بدنة، وهي العظيمة من الإبل، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. فالله تعالى اصطفاها وجعلها من الشعائر التي يتقرب بها إليه جل في علاه. الأشخاص الأنبياء والرسل هم من شعائر الله، لأن الله تعالى أمر بتعظيمهم وإجلالهم وصيانتهم وحفظ حقوقهم. ومثله أي في وجوب الصيانة والحفظ، وأن لهم حقا أولياؤه. ولذلك قال بعض أهل العلم: أعظم شعائر الله أولياؤه، كما قال ذلك بعض أهل العلم. فأولياء الله هم من شعائره، لأنه يحفظ حقهم ويصان مكانهم ويذاد عن حياضهم. فقد قال الله جل في علاه كما في الحديث الإلهي فيما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة، قال صلى الله عليه وسلم: يقول الله: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وهذا يبين عظيم المنزلة وكبير المكانة التي يتبوأها أولياء الله. نسأل الله أن نكون من أوليائه. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فنسأل الله أن يمن علينا بأن ينظمنا في سلك هؤلاء. إذن شعائر الله هي كل ما أمر الله بتعظيمه وجعل له منزله ومكانه، وجعله من الوسائل التي يتقرب بها إليه، سواء كان ذلك مكانا أو كان ذلك زمانا أو كان ذلك شخصا أو كان ذلك حالا. ومن أمثلة الأحوال الإحرام، فالإحرام هو من الأحوال التي هي من شعائر الله. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وهذا يدل على أن المحرم له من المكانة والمنزلة ما يمنعه أن يقع في شيء مما حرمه الله تعالى عليه، خصوصا وعموما، خصوصا فيما يتعلق بمحظورات الإحرام، ومنه قتل الصيد، وعموما فيما يجب أن يصون نفسه عنه من الرذائل وسيء الأخلاق التي ذكرها الله في قوله جل وعلا: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. إذن هي شعائر أمرنا الله تعالى بأن نتعبده بها وأن نتقرب إليه، كما أنه حذرنا ونهانا أن نحل شعائره، فقال ولا تحل شعائر الله، ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من الله يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. فنهى الله تعالى عن إحلال شعائره في الجملة، ثم ذكر جملة من الشعائر التي يجب صيانتها من الشهر الحرام والهدي والقلائد، والمقصود بالقلائد الهدي الذي وضع عليه علامة دالة على أنه يقصد به التقرب إلى الله تعالى، وكذلك القاصدين لهذه البقعة المباركة يجب أن يصانوا ويحفظوا وأن لا يحل ما يجب لهم من الحق والحرمة والمكانة. إن شعائر الله تعالى هي كل ما أمر الله تعالى بتعظيمه، ويطلق بعض العلماء عليها حرمات الله، وقد ذكر الله تعالى في كتابه ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له. إذن الشعائر هي كل ما له حرمة في الشريعة، سواء كان ذلك زمانا أو كان ذلك كالأشهر الحرم أو ذلك مكانا كمكة والمدينة التي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان ذلك شخصا كأولياء الله تعالى وعلى رأسهم الأنبياء والمرسلين وسائر الصديقين والشهداء والصالحين. الرابع الأحوال، وهو أن يراعي الإنسان الحال التي عظمها الله تعالى، كحال المحرم مثلا في قوله تعالى ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانه. هذا معنى الشعائر، وهذا مقصود قوله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فكيف نعظم شعائر الله؟ هذا ما تضمنه التقرير الثاني، فنستمع إلى ما جاء في التقرير. حياكم الله وأهلا وسهلا.
في الصلاة، في التسبيح، في ذكر الله باستمرار، ده المفهوم يعني
حقيقة شعائر الله كل ما يحيط بالمرء المسلم كحدود حمراء وخطوط حمراء، من كحرمات الله سواء الحرمين أو الرسول صلى الله عليه وسلم، لفظ الجلالة، القرآن الكريم، هذه كلها يعني فيها حدود في التعامل معها، في الحفاظ عليها، في نقلها، في طرحها في أماكن معينة، في الارتقاء بها، يعني هذه حدود
بالابتعاد عن النواهي وفعل الأوامر ونصلح يعني كل شيء أمرنا الله فيه.
يقوم بعبادة على أكمل ما يمكن، الصلوات الخمس طبعا هي عماد الدين، الصلاة لابد منها، والشعائر الباقي اللي هو الصيام بشهر رمضان الكريم والزكاة، صوم الحج من استطاع إليه سبيلا.
والله تعظيمها زي ما تقول من تعظيم الصلاة، يعني نفس تعظيم الصلاة لها يعني حرمات، ان الواحد يعني ما يسوي زي فرضا ان ألف الدخان، زي فهم الكلام، النميمة، الصوت يعني فرضا تعرف العالي.
استشارات. اهلا وسهلا ومرحبا بكم ايها الاخوة والاخوات. بعد سماع هذا التقرير المتضمن كيف نحقق تعظيم شعائر الله، سؤال كبير ما احوجنا الى ان نقف معه، كيف احقق وكيف تحقق وكيف تحققين تعظيم شعائر الله؟ اننا بحاجة الى ان نفهم ان منبع ومصدر ومنشأ تعظيم شعائر الله هو تعظيمنا لله جل في علاه. فلا يمكن أن يعظم الإنسان شعائر الله وقد ضعف قدر الله في قلبه. الله جل في علاه أمرنا بتعظيمه، بل قال جل في علاه ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، ثم ذكر من صفاته ما توجب للقلوب أن يعظم وأن يجل سبحانه. أي شيء أكبر من الله فيعظم، إنه أكبر كل شيء جل في علاه. ولهذا كان مبعث ومنطلق تحقيق صلاح العقد والعمل، صلاح العقيدة واستقامتها وصلاح الأعمال واستقامتها، أن يمتلئ قلبك لله تعظيما. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عدي بن حاتم، فلما جاءه دعاه إلى التوحيد فقال يا عدي ما يفرك أن يقول لا إله إلا الله أو أن يقال لا إله إلا الله، أتعلم إلها سوى الله؟ ثم قال له أي شيء يفرك من الله أكبر؟ أتعلم شيئا أكبر من الله؟ أتعلم شيئا أكبر من الله؟ إنه لا شيء أكبر من الله جل في علاه. ولذلك يجب أن يمتلئ القلب بالله بتعظيم الله تعالى وإجلاله. والله جل في علاه يقول لأولئك المتلكئين في تعظيمه ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي ما لكم لا تعظمونه حق تعظيمه، كما يقول ابن عباس ما لكم لا تجلونه سبحانه وبحمده حق إجلاله. ولنعلم أن مبدأ العبودية هو التعظيم مع المحبة، فإذا تزامن واجتمع واقترن في قلب العبد حقق العبودية لله جل وعلا. فعبودية الرحمن تقوم على تعظيمه وإجلاله. وقد عاتب الله الناس على تركهم الإجلال والتعظيم، قال وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات، هذه السماوات الفسيحة العظيمة، مطويات بيمينه سبحانه وبحمده، الله أكبر. إن المؤمن إذا استشعر جليل قدر الله وعظيم ما له من الكمالات امتلأ قلبه بتعظيم ربه وإجلاله، فأثمر ذلك تعظيما لكل ما عظمه. إن القلب إذا امتلأ بتعظيم الله ارتكز فيه تقوى ربه جل في علاه. الله أكبر، ما أطيب تلك القلوب التي ملئت بتعظيم الله جل وعلا، إنها قلوب طاهرة، إنها قلوب نقية، إنها قلوب صافية، إنها قلوب زكية، امتلأت بمحبة الله وإجلاله وتعظيمه وتوقيره، فأثمر ذلك صلاحا في سائر القول والعمل. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، إنه منبع ومصدر كل فضيلة، إذا استقام استقامت الجوارح، وإذا انحرف انحرفت الجوارح، وإذا نقص الخير في القلب نقص الخير في العمل. إن منشأ تعظيم الله تعالى هو زكاء القلوب. ولذلك قال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، يعني هذه هي ثمرة تقوى القلوب. لا تكون شعائر الله تعالى معظمة مجلة مصانة محفوظة والقلب خال عن إجلال الله وتعظيمه، عن تقوى الرب والعلم به سبحانه وبحمده. منشأ ذلك العلم، وهو جواب أول من تكلم من إخواننا في كيف نعظم الله، قال لا بد من العلم، وهذا جواب مسدد موفق. العلم هو مصدر الخيرات، العلم بالله تعالى هو منبع كل فضيلة. ولذلك كان العالمون بالله جل في علاه هم في الغاية من تحقيق العبودية له. قال جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إني لأعلمكم بالله، اللهم صل على محمد، ثم قال وأتقاكم له. إذن التقوى هي فرع العلم. فلذلك كيف نحقق تعظيم شعائر الله؟ يجب أن نعلم ما لله من كمالات، هذا العلم سيثمر في قلوبنا إجلالا وتعظيما لله تعالى، ثم ينعكس ذلك في جوارحنا تعظيما لما عظمه الله تعالى فيما أمر بفعله، فنقوم به على أكمل وجه. ومن ذلك ما ذكره الله من تعظيم الأماكن وتعظيم الهدايا وهو ما يتقرب به إليه، قال جل وعلا إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وقد استدل بهذه الآية جماعات من أهل العلم على وجوب السعي بين الصفا والمروة، لأن شعائر الله يجب أن تصان ولا يجوز أن تهان، فلذلك كان من تعظيم شعائر الله الطواف بين الصفا والمروة. ومن شعائر الله البدن التي قال الله تعالى فيها لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، فكان من حق الله تعالى على عباده أن يجلوه فيعظموا ما يتقربون به إليه جل في علاه. ولقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أطيب الرقاب فقال أغلاها ثمنا وأنفسها وأنفسها عند أهلها. وهذا يبين أن كلما امتلأ القلب تعظيما جاد بما يقربه إلى الله تعالى. إذن إذا أتقنت في صلاتك، إذا أتقنت في صيامك، إذا أتقنت في حجك بالامتناع عما حرم الله تعالى، إذا أتقنت في زكاتك، إذا أتقنت في أداء الحقوق للخلق، فإنك قد حققت ما أمرت به من تعظيم شعائر الله. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني. ثم قال إنما هي أعمالكم وأحصيها لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله. ثمرة التعظيم هي نفع للعبد، نفع لي ولك إذا قمنا بها. وشؤم ترك التعظيم نحن الذين نجني ثمرة ذلك، ظلمة في قلوبنا وتعكسا في أمورنا وسوءا في أحوالنا، إضافة لما يكون من عقوبة الله لمن لم يعظم شعائر الله. إن من تعظيم شعائر الله أن نعظم البلد الحرام، وأن نعظم كل ما عظمه الله تعالى وأجله، وأن نصون حقوق الله تعالى ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقني وإياكم البصيرة في الدين، أن يجعلنا ممن يعظم شعائره ومن يحفظ حرمات وممن يحفظ حرماته وممن يمتلئ قلبه بإجلال ربه وتعظيمه. وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة من برنامج استشارات الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا